وخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحتاج قراءة اليوم. نكمل اليوم ما تبقى من كتاب فضل الإسلام بعد أن أمضينا وقت لا بأس به في ذكر ما يجرى من القواعد للتمييز بين السنة والبدعة، وبين ما يباح من الدين أو يشرع وما لا يشرع فعله. عدة مسائل وقواعد استفدناها ولله الحمد، والشأن في من نشط ممن يريد الثواب والأجر أن يتتبع من قبل هذا الدرس بنحو 10 مجالس كل ما ذكرناه فيختصر ويمثل، لعله يخرج في كتاب يميز، أو أول من يستفيد منه جامعه من الطلاب، ثم يكون نظرة أخيرة منا، ثم ينتشر لعل الله ينفع به، لأنه قد وقع خلط كبير كما لا يخفى عليكم بسبب انتشار تلك الجماعات السياسية، فلم يعد إلا القليل من المسلمين حتى من طلبة العلم وربما من مشايخ أهل العلم يميز بتحقيق بين البدعة والسنة، ويجري على ألسنة البعض من فقهاء المتأخرين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته معارج الوصول، فقال: قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدع تأولا، فتأول من تأول من متأخر علمائنا، وتأول من تأول في أشياء لا يقبل سلفنا أن تكون من السنة، لكن تأولوا واجتهدوا، وكونها من السنة المشروعة مرجوح، مثل من أحل التمثيل الإسلامي بضوابط، فقال: يجوز المسرحيات والتمثيليات لإصلاح الناس بضوابط، هذا لا شك قول مرجوح. وقول من قال يجوز لمن كان يظهر منهج السلف مع البون بين الشخصيتين لا شك، يجوز الإنكار العلني بضوابط، وهذا لا يجوز عند السلف، كما لو قلنا يجوز الخلوة مع المرأة بضوابط، وهكذا. فحينئذ تعرف حاجتك لمثل هذه القواعد التي ذكرها العلماء من قبل، وخطورة الغفل عنها، وخطورة الاحتجاج بأخطاء العلماء، كما قال عمر بن الخطاب: يهدم الدين 3، وذكر منها زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، لأن العالم متبوع مطاع محتج به، فإذا زل فستكون زلته فتنة عظيمة لكل مفتون يحتج به، وإذا جاء من هو غير مشهور وأقل منه علما لكنه علم خطأ ذلك وبينه قيل: من أنت؟ وتقع الفتنة العظيمة حينئذ. فإذا على أهل الإسلام أن يطمئنوا أولا ويحذر ثانيا يطمئن بما طمأن الرسول الأمة به، فقال كما روى البخاري في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طمأنينة لأنه سيوجد من هو قائم بالحق في كل زمان وإن قلوا، وهؤلاء هم الذين يبينوا خطأ من أخطأ، وهم أنفسهم قد يحصل منهم الخطأ لكن يبين في نفس الطائف الذين منهم خطأوا بدليله، لأنهم كم يمشون على منهج السنة كما كان الصحابة يتناصحون فيما بينهم. فلما قال عثمان، لما كره عثمان المتعة في الحج قال علي: لقد فعلها النبي وراجعه. فهذه الطائفة منصورة صحابة، فقد يقع الواحد منهم فيما في قول مرجوح، فذلك الصحابة، فكيف من بعدهم؟ لكن من معه من إخوانه يبين بدليله الحق بدليله، ولا يدخل في هؤلاء المخالفين كل أحد، فقد يخرج عن منهج أهل السنة بأصل يفارقهم فيه أو بفرع دلت الأدلة المشتهرة على بطلان قوله، كالخروج على ولاة الأمر بإعلان النصيحة وتأليف الناس على ولاة الأمر، فهذا مبتدع يهجر حتى لا يفتك داؤه بالأمة مثلا. وحينئذ أذكر أن الأعداء لما شعروا بدراسات عندهم كالمستشرقين بخطر البدعة وأن تفسد الإسلام، صاروا يروجون لأهل البدعة، فتعاونوا مع الإخوان المسلمين وتعاونوا مع الصوفية وتعاونوا مع الرافضة. ليش؟ ابتغاء إفساد الدين والانحلال عنه. فهم حتى في بلادهم، جاءتني شكاوى من إخواننا أنهم يغلقون على أهل الحديث دراسات تدريسهم ويسمحون لتلك الفرق المارقة التي تدعو للإرهاب، يعني تدعمهم وتستقبل من يحرش على ولاة أمر بلده لمعرفتهم بأن أعظم وسيلة لإفساد الإسلام هو الابتداع في الدين، سيما بدعة الخوارج وقتال ولاة الأمر والخروج عليهم بلسان أو سنان. فمن هنا صار لزاما عليك أن تهتم بهذه الضوابط والقواعد في البدعة، والتي دل عليها عمل السلف وتكلم بها أئمة الدين رحمة الله عليهم، سواء في التعامل مع الحكم أو المحكوم عليه، في التعامل مع المحدثة أو المحدثات أو المحدث المبتدع، كما قيل الإمام أحمد: إنا نرى هنا رجل يمشي يعني مع أهل البدع أو ينتحي البدعة، فقال: أرى أن تكلمه فإن لم يسمع فاهجره. هذا من هو؟ هذا المغفل. لكن من كان ينظر للبدعة ما يكلم ولا يجالس، بل يؤمر بالترك مثل هذه القواعد، الجهل بها خطير جدا. انتشر عند بعض مشايخ متأخرين أن المبتدع لا يهجر حتى يكلم وينصح، قبل ذلك لا يبدع ولا يؤمر بهجره، قول خطير جدا. بينما رأينا عن السلف كالإمام أحمد أنه يهجر الحارث المحاسبي ولم يذكر مجلس واحد ناقشه فيه، لأنه داء. أنت عندك هنا كورونا، من دخل الغرفة أصيب بها لأنه فيه مرضى، تقتحم الغرفة دي ولا تحذر من دخول منها أصلا؟ فالمبتدع المنظر داء عضال، فلا يخالط ولا يؤخر التبديع والتحذير منه أول نقيم عليه الحجة. فكم سيعيث الأرض الفساد حتى تقام عليه الحجة؟ وليس عمل السلف كالإمام أحمد لمن هجر الحارث ما ناقشه، لكن هذا يحمل على المغفل. رجل درويش عامي معك في العمل أعجبه وأقنع أن يعني جماعة تبليغ دعاة لا يعرف كيف ينظر ولا يفتنك بشبه، فهنا اعرض عليه كلام العلماء وبين له وتودد له، فإن أصر فحينئذ مثله يهجر. طيب، أما المنظر الرأس، السلف ما كانوا جالسوهم كما قال منه الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. لهذا في الرعيل الأول بقي الدين محفوظ عندهم، لأجل هذا أول ما يطلع زائغ يخرج يبدد ذكره بكلام الأئمة فيه، كالإمام كعمر الخطاب في صبيغ، والكلام الإمام أحمد في الحارث، فبقي المجتمع نقيا. ثم جاء مجتمع يتساهل بسبب الإخوان المسلمين ودعاة أروس الضرار منهم، يدعون للتساهل في البدع وتكتيل الناس، بل تكتيل الناس بها بالترويج لقادتها، فصارت المسألة صعبة. فانتشر بالعامة إن كل واحد عنده أخطاء، هذا كلام الإخوان ترى، ليش ما نجلس مع فلان وعلان، ترى كل واحد عنده أخطاء إلى آخره. فحينئذ رواج مثل هذا أو ترويجه أدى إلى دخن في الناس، وقليل من استوعب خطر ذلك وانحاش عن أهل البدع، الباقي نعم مشت عليه أن لا يجوز غيبة العلماء، كل واحد يخطئ إلى آخره. فإذن عليك أن تذكر مثل هذا الذي درسته وتحافظ عليه وتعمل به وتنشره وتذاكر به إخوانك. تأتيك يقول كل واحد أخطأ، فتقول له: هل السلف مرروا خطأ كل من أخطأ ولا كان يفرقوا؟ كان يفرقوا. فعائشة لما خطأت ابن عمر ما أمرت بهجره ولا لا، لكن عمر لما بدع صبيغا أمر بهجره، فدل على أنك تريد أن تجمع بين ما فرق بينه السلف، فأنت مبتدع أنك تجعل كل الخطأ سيان لا يفرق به بين إنسان وإنسان. وإن جاء بالطامة الكبرى في الابتداع في دين الرحمن عياذا بالله، فستكون أسبق علما وفهما من السلف؟ لا. فهل جعلوا كل المخطئ ميزان واحد تمرر وتنشر فضله أو تأمر الناس بالجلوس إليه؟ إذن سبقت السلف سبقا بعيدا أيها الأحمق، كيف تتكلم بقول لم تسبق إليه؟ وقد قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن إمامك في هذا؟ وهل الشيخ بن باز رحمه الله، علماء العصر تبع السلف، والألباني محدث العصر، عامل المخطئين معاملة واحدة يا من تبع العلماء؟ أليس حذر من أسامة بن لادن فقال ليتوب من طريقته الوخيمة؟ هذا للتنفير ولا بين خطأ معين؟ تنفير. وقال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، والبالي قال جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة، هذا تقارب ولا تنفير؟ ها؟ إذن ما عامل علماء أن المخطئ معاملة واحدة، فتخرج على الأولين والآخرين برأي ليس لك فيه سلف أيها المبتدع الضال عندما تقول الخطأ، فإن كان عامر أفضه أهم هذا، لكن لو كان ينظر فيستحق الزجر. نعم، فهذا انتشر جدا، انتشر هذا القول لتمرير كلام أهل البدع والخوارج، يقول كل واحد عنده خطأ، كل واحد يخطئ. حينئذ الرد ما هو؟ ماذا نقول يا عبد الله في الرد عليه؟ ها؟ هل السلف ايش عامله؟ وقف، خل نسمع. وقف. طيب، وش الدليل انه كل واحد يخطئ؟ عمل مين؟ السلف. نقول هل عامل السلف المخطئ بميزان واحد ولا فرقوا؟ يقول إذا كان منصف يقول والله صراحة فرقوا. قل فلماذا تريد أن تجمع بين من فرق بينهم السلف؟ تريد تكون خير منهم؟ فخاف الله جل في علاه. واضح؟ جيد. وحينئذ نستكمل مسيرتنا في القراءة من هذا الكتاب، ونعدكم إن بقي شيء من القواعد لن نبخل عليكم منها، لكن أريد من أحدكم أن يتعهد ويتفرغ بالجمع مما تقدم على شكل نقاط ورؤوس أقلام وضرب مثال، حتى يخرج ذلك التقعيد أو في قواعد ومسائل تعين على تمييز السنة من البدعة، ويتقلص خطر الابتداع بمثل هذا الكتاب وهذه القواعد. فمثلا ترون بعض الفضلاء يقول التمثيل الإسلامي والمصريات تجوز بالضوابط، فهنا ما هي القاعدة المناسبة للرد على هذا الكلام؟ قاعدة مناسبة تعلمتموه؟ وسائل الدعوة توقيفية، يعني نقول نعم، نقول أنت أيها الشيخ الفاضل تراك تكلم في فلك المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة يشترط فيها شرطان، إذا قام المقتضي لها في زمن النبي وانعدم المانع ولم يفعلها فبدعة من غير ضوابط. هل يجوز نقول يجوز المولد ولكن بضوابط؟ أصله بدعة. كذلك التمثيل بدعة، كيف ضوابط؟ تجوز، نعم يجوز الرقص الصوفي لكن بضوابط. إيش الضوابط؟ واحد أظن عنده الضوابط، قال والله في لم يأخذ الحال فلان والله وقور، جد فلان، الجد فلان كان والله وقور، الناس يترنحون وكذا، هو عنده ضابط يا أخي في الانفعال فقط، أصبعه على رأسي كفه فقط، هكذا يفعل ما يهز وكذا، فإذا الرقص لو قلنا مثل هذا الرقص الصوفي يجوز لكن بضوابط، ما تنفع مثل المجنون. خلك راكد، اضرب ضرب خفيف كذا، هز راسه شويش. الله الله الله، يقبل هذا؟ ها؟ ما يقبل. أصل الرقص الصوفي مبتدع فلا يجعل له ضوابط. كذلك الدعوة إلى الله بالمسرحيات والتمثيليات مبتدع كما ذكر الألباني، فلا يجعل التقرب إلى الله بهذه الوسيلة ضوابط أصلا، وهي مبتدعة في دين الله جل في علاه. فإذا تعلم من هذه القواعد ما تعرف به خطأ من تكلم فيها وإن عظم شأنه، وإياك أن تغفل عنها. أنا أرى وأخاف على طالب العلم هذه الأيام. من إيش طالب العلم في هذه الأيام؟ حباه الله بالذكاء، قد يكون ذكي ويفهم، لكن منشغل عن مراجعة العلم والبحث ولا يجد صديق يباحثه. استغرق كثير من الناس في الملذات، توسيع المعايش، توسيع البيوت والتحف، توسيع توسع في السيارات، توسع في الجوالات. ما تصير طالب علم مثل أيام شيخنا بن باز وشيخنا بن إبراهيم والعلامة الفقيه بن إبراهيم، وبحوث ويجلس مع صاحبه ويتباحث تأصيلا. استغراق في الملذات وصار ما يراجعون العلم. هل يا أخي طالب العلم أن يفعل كما قال الشافعي أمران؟ الأول أن يزهد في هذه الدنيا ويعرف منقلبها، يعني وأن مسألة الموت واقعة وهي مسألة وقت. ينظر إلى جسمه يقول هذا الجسم داخل القبر، مسألة وقت متى يدخل. يزهد نفسه في الدنيا ويعمل بقول الشافعي: إن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. لما عرفوا أنها ليست لحي وطن طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الثاني هذا من جهة الاستغراق في الملذات، لأن البدن المرفه عادة ما يقوى على جلوس البحث. البدن المرفه شوف كل شوي رايح في السوق والحرمة ومشترين أثاث ومشتري مدري شلون، ضيع وقته عن العلم والبحث، ولا يذكر كيف كان النبي يعيش. ثاني قال الشافعي: إياك أن تصاحب رجل لا يطلب العلم. لو جبنا للشافعي شخص يطلب العلم في هذا العصر، هل سيسميه الشافعي هو الشخص اللي يقصده؟ لا طبعا، لا يطلب العلم هي قد طريقة القدماء من الهمة العالية في طلبه والبحث والنظر. أي فلا شفته مبطل، خاصة إن أنكرت على بعض الطلاب مصاحبة من يعادي حلقته ويزهد فيها ويزهد في شيخه، حينئذ لن يبقى قوي حبه للعلم. واضح؟ يجالسهم، يجالس من يطعن في أستاذه، ويجالس من بغية التسلية يعني وتضيع الوقت عياذا بالله. فحينئذ يعاني هذا العصر من قلة المحققين، كما قال الشافعي: تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. قلة الصابرين بسبب انفتاح الدنيا وتكالب الناس عليها، فتطيب مجالسهم عندما يذكروا أمر في الدنيا: الجوال وش كذا وش كذا، ومعلومات عن التكنولوجيا عن اسمها أمور الدنيا، تطيب يثقل الصدر عندما يذكر العلم. وهذا داء ضال، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ويجد صدا من ربما أسرته، من زوجه أو ولده، صد عن العلم عياذا بالله، وتعسير لحضور مجالسه وإعطاء ظروف وهمية توهم أنه لا يمكن أن يطلب العلم ويذهب لدرس من أجل هذا الظرف. هذا غلط من الإنسان يركن لرأي زوجه أو ولد بشيء ليس راجع عند السلف، ترك العلم من أجله. طيب اقرأ. وصلنا في الصحيح من عباس إن أبرر
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما انتبع هدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة من علينا يا رب العالمين.
آمين.
كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في أهليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الكلام في باب وجوب الدروس في الإسلام. قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمهم. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله:
نعم انتبه. وفي الصحيح كما سبق غالب ما يريد في الصحيح يعني في صحيح البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه يعني ظلما. فقوله أبغض الناس إلى الله يدل على إثبات صفة البغض لله، وأن الله يغضب ويفرح ويبغض ويكره ويحب، وكل هذه من صفات الأفعال، لكن على وجه يليق بجلاله، على وجه لا نقص فيه، على وجه الكمال الذي لا يشبه فيه إنسان، وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ هل يتعارض هذا مع حديث البخاري أبغض، حديث عائشة: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم؟ لا، ألد الخصم من هو؟ هو الذي كلما خصمته بحق ودليل وبرهان صار إلى غيره من أوجه الفاسدة، ومع ذلك يشتد عليه كأنه صاحب الحق، كأنه صاحب الحق. مبتدع، تقول هذا العمل بدعة لم يجري عمل السلف عليه، ثم يزمجر ويحمر عينه ويصيح في المجلس: أنتم كل شيء عندكم بدعة بدعة بدعة، راجعوا دينكم. ويبدأ يصيح شديد الخصومة على باطل. هذا أبغض الرجال عند الله، فويوهم من سمعه، يوهم من سمعه أنه صاحب الحق، ومع ذلك لا يرجع ولا يرعوي، فعنده فهو ينطوي على خبيئة خبيثة وكبر اتباع الهوى وقسوة وخبث في قلبه يمنع الانقياد الحق بعد سماعه، بل استعمال الشدة في الخصومة لإقناع من سمعه أو من ناظره أنه صاحب الحق، ولينتهي الكلام إلى رأيه وابتداعه دون الحق. طيب هنا قال أبغض الرجال لدى الخصم، هنا قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد من الحرم، لم يذكر منها لدى الخصم. فحينئذ كعادتنا في مثل هذه النصوص كحديث أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله، نقدر من أبغض لوجود تلك الصوارف. فإذا دلت الدليل على التوحد يكون على بابه، دل على الانفراد مثل أي الناس، أي الذنب عند الله أعظم؟ هنا تقدر من أعظم ولا تقدر على بابه؟
على بابه.
في حديث ابن مسعود والذي خرجه البخاري في صحيحه، قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك تدعوه تذبح له. فهنا على بابها، لأنه لم يأتي دليل يدل على عدم الانفراد، أما هنا فجاء. طيب ثلاثة: ملحد في الحرم. إذن كونوا ثلاث لا مفهوم له، لا مفهوم العدد هنا، لا يعني أن هؤلاء هم اللي أبغض فقط عند الله، والدليل أنه قال أبغض الرجال الله لدى الخصم. إذا العدد هو له مفهوم ولا لا مفهوم له بحسب الأدلة، قلنا ذلك. ملحد في الحرم، المراد بالحرم هنا المسجد الحرام، يعني حرم مكة أو الحرم. نعم، وكذا يدخل حرم المدينة، لقول النبي: ما بين عين وثور حرم. فمن أحدث فيه أو محدثا فعليه لعنة الله، كما مر في ذكر المدينة. طيب كما مر في ذكر المدينة. ولا يعني ملحد في الحرم المسجد الحرام، بل في كل الحرم الذي جاءت حدود الحرم بالتوارث فيه. ملحد، الإلحاد هو الميل، كما جاء في الحديث أو الأثر: إلحدوا لي لحدا. سمي لحد من أجل القبر يحفر مستطيلا، ثم في أحد ركنيه، أحد الركنين السفليين، يميل ليدفن الميت فيه عن الجادة القبر، فسمي لحد. أو الإلحاد في الحرم فسر بثلاثة أشياء: الكفر والشرك فيه، كما كان يفعل كفار قريش، يعبدون الأصنام في الحرم، يذبحون لها وينذرون لها ويعاندون النبي ويقولون عليه كذاب، يكفرون. فهذا شرك وكفر، وهو من الإلحاد. القول الثاني بأنه الكبائر والمعاصي والبدع، فمن زنى في مكة فهو ملحد في الحرم، نعوذ بالله من ذلك. من قتل فهو ملحد في الحرم، من عق أمه وكان في أحد الإشارات في الطرق في مكة وكان ثم تكلمه ورفع صوته عليه وسكر في وجه الجوال ورمى به ولم يفتح الجواب، تتصل بسكينة مغلق عقها في الحرم، فهذا ملحد في الحرم. يعني في مكة أو في حرم الذي يسمى المسجد الحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا، أو في المدينة. والصواب ما ذهب إليه الطبري: فعل كل محرم في الحرم من الشرك إلى المعاصي والبدع، وكلما اشتد الذنب في الحرم كان إيش؟ العقوبة أشد في الحرم. طيب، والحرم أرض مقدسة جعل الله فيها حرمة، لدرجة أن ابن مسعود قال: من هم أن يعصي الله وهو في عدن أبين، فقال في نفسه: السنة بحج ولكن الله لك الله يتها النفس والحسنوات يرجمن الجمرات، ويحدث نفسه إني طالع على النساء وهن في المشاعر مثلا في منى، حدث نفسه يريد يقول يأثم ولما يفعل، وما يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم، وذلك البعض يفرح بسكنى مكة ولا يلتفت لهذا، يقول اشتريت بيت في مكة ويغتبط ولا يحقق ما قبل ذلك ولا ما بعده. فقد ثبت بالسند الصحيح عن الصحابة، عن بعض الصحابة، أنه كان يشتري أو يبني بيته خارج حدود الحرم، هو صحابي كيف أنا وأنت، خشية من اللمم في الحرم أو من المعصية في الحرم. وكان يؤدب حتى لا يجوز في تأديب عبده، يطلع بر الحرم يبدأ يضرب الإنسان ثلاث ضربة، حين يجيله قوة غضبية يشد ويظلم، فيبعده عن حدود الحرم ويبدأ يعاقبه لهذه الدرجة. نعم، تمر امرأة من بعيد ويتوهم تبرجها، فيريد أن ينظر إليها، ولما ينظر كتبت له معصية إرادة النظر إليها. أمر خطير جدا جدا، وأكثر الناس في غفلة عنه. طيب، فالإلحاد يشمل جميع من هو، لأنه مال عن الصراط المستقيم في الحرم فاستحق ذلك. ولذلك كان السلف يغلظون على من عصى الله عند الحكم القضائي لمن فعله بالحرام. فالقتل مثلا، إذا قتل في مكة يجعلون عليه دية وثلث مثلا، كما فعل عثمان بن عفان. نعم، يغلظون يجعلون عليه دية وثلث كما نقل عنهم. فعثمان غلظ الدية في من قتل بالحرم وجعله لمن قتل الدية وثلث. طيب، السؤال بعد عرفنا الحرم اللي الحاد فيه جريمة، فالحرم خصوصية وقدسية، فواجب التنزيه عن جميع المعاصي، فكيف من عياذا بالله يجاهر بالمعصية في الحرام؟ كيف تمشي امرأة متبرجة في مكة ويتعري بعض بدنها في مكة؟ فهذا إلحاد عظيم، لأن النبي صنفان لها أهل النار بعضهما، والأشد من ذلك الابتداع. كيف من يخلي يكون عنده في مكة شقة ويستقبل فيها خوارج ويخططون لتدمير المسلمين، أو يكتب تغريدة وهو في مكة فيها الإساءة لولي الأمر وهو في مكة؟ هل يستوي من في جدة؟ لا، أعظم. طيب، هل المعاصي في مكة تضاعف؟ قولان، قال بعضهم نعم السيئات تضاعف، ويرون في ذلك أثر عن ابن عباس أنه خرج من مكة في آخر أمره وقال ما لي ببلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، وذهب للطائف وترك مكة في آخر أمر ابن عباس. القول الثاني أن مكة لا تضاعف فيها إيش؟ السيئات. لما؟ لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا لا تضاعف السيئات ولكن تعظم في كمياتها أو مقدارها، نعم لا في عددها، تعظم كما قال ابن القيم رحمه الله، قال فتوعد منهم، فتوعد من عصى الله بالحرم أن يذيقه العذاب الأليم، ومن هذا يعني الملحد أو يريد الإلحاد عفوا، ومن هنا تضاعف مقادير السيئات فيها المقدار لا الكمية، فإن السيئة جزاء وسيئة مثلها. إذن إذا عظمت السيئة في الحرم وش ينتظر للذي فعل السيئة؟ على عقوبة أشد في الدنيا، إذا كان قاضي يشدد عليه، يعني في قضايا التعزير قبض على رجل استدرج امرأة حتى خلى بها في مكة، فإذا ظفر القاضي ورفعت قضية التعزير للنيابة أو فإنه حينئذ بما أنه فعل في مكة ذلك يزيد في التعزير بدل 3 شهور 6 أشهر، المهم لأنه فعل ذلك في مكة، واضح؟ فإذا تعظم المعاصي، تعظم المعاصي في مكة، إذا العقوبة أشد، وكذلك في الأشهر الحرم، وكذلك في الأشهر إيش؟ الحرم. وهذا هو الصواب. أما ما قالوا عن ابن عباس فلا يصح إسناده، مال البلد تضاعف فيها السيئات إسناده لا يصح، لا يصح إسناده، نعم. وقيل ابتعد للطائف لخلاف حصل بينه وبين ابن الزبير فابتعد للطائف، لكنه لم يخرج لأن تضاعف فيها السيئات. طيب، وحينئذ كيف تعرف حدود الحرام؟ هل في إسناد لذلك؟ لا، هذا ما يعرف بالتوارث، يعرف بالتوارث هكذا قالوا. وذكر لنا شيخنا وصي الله عباس أنهم ذهبت لجنة وكان منها بطائر الهليكوبتر يبحثون عن العلامات المتوارثة، فقضى العلماء بالتوارث، وهذه المسألة من المسائل اللي قال فيها الزهري فيما يتعلق بالأثر لا يحتاج كل حديث أو أثر إلى إسناد، إلى إسناد تعرف بإيش هنا؟ بالتوارث. مثل الحدود إيش؟ الجمرات، بالتوارث يعرف كذا. والمسعى كيف يعرف؟ بالتوارث، وهكذا. طيب، وقال بعدها ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. الجاهلية، انتبه، الجاهلية مشتقة من الجهل، فلا يجوز الإطلاق العام بالجاهلية ووصف زمان الجاهلية إلا إذا كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز قيدا، كان يقول هذه قرية فيها جاهلية أو هذا رجل فيه جاهلية، فلا يجوز الإطلاق العام، كما قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكما قال النبي لأحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، لذلك أنكر كل العلماء متفقون على محمد قطب بجهله، إذ يقول جاهلية القرن العشرين. قال ليس اليوم جاهلية، بعث الرسول فخطأ نقول جاهلية. فاتباع سنة الجاهلية هو الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يعني يأتي بشيء كان الجاهلية يفعلونه. مثاله التبرك كما نراه من المعتمرين، هذه سنة الجاهلية، يتبركون مقام إبراهيم، فهذا من أبغض الرجال عند الله. ليش؟ ألحد. سنة الجاهلية التبرك بما لم يشرع، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فهذه من سنن الجاهلية، لأن النبي قال الله أكبر إنها السنن، أو قال السنن، لتتبعن السنن من كان قبلكم. واليوم البعض يشوف مع صاحبه يمشي ويشوف واحد يمسح على الركن اليماني يمسح كذا ويضحك مع صاحبه، ما يعرف أن هذا أبغض الرجال، عمل عمل أبغض الرجال ولا ينصحه، تهاون صار بسبب الجهل والبعد عن طلب العلم، يطلق عليه مجرد مخرف كذا ما يعرف، أمر خطير هذا. هذا أبغض الرجال أو أبغض النساء، لأنها ابتغت في الحرم، ابتغت في الإسلام سنة إيش؟ الجاهلية. فهي تتبرك أو يتبرك الرجل بأشياء لا يتبرك بها، وأيضا ألحدت في إيش؟ أو ألحد في الحرم، واضح بالبدعة هذه تمسح. كذلك إذا شاف واحد يبتدع عند الكعبة تبدأ يده في الحركة كأنها زمرك بلا توقف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يضحك. لا، هذه بدعة وهذه الحاد في الحرم. أي نعم، إذا سنة الجاهلية كالتفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب وأد البنات والتبرك بما لم يثبت شرعا أنه يتبرك به، نعم، فحينئذ لا ينبغي للمسلم. ما حكم مسلم يشرب في المسجد الحرام ماء زمزم بنية التبرك؟ ها؟ يشرب ماء زمزم بنية التبرك؟ ها؟ أنت ما يجوز، يعرف كيف؟ وقع في الفخ أخوك. يجوز، لأن النبي قال ما زمزم مشرب له فهو يتبرك به. نتكلم فيما لا يتبرك، خليكم متيقظين، لا تمر عليكم مسائل هكذا، انتبهوا. طيب، فإن زمزم يجوز التبرك به، واضح يشرب. نتكلم في الشيء الذي لا يجوز التبرك به، واضح، انتبهوا. طيب، أو يأتي بعقائد عباد الأوثان ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. طيب، يعني في زمن الإسلام، فمن ذلك أن يلتزم شيء من عاداتهم، والسنة هي الطريقة، فجعل طريقته طريقة أهل الجاهلية، كلما جاء الحرم يتبرك ويرى مشروعية وعد البنات أو الفخر بالأحساب عياذا بالله. طيب، فمن ابتغى هدي أهل الجاهلية بعد الإسلام فهو ابتغى سنة أهل الجاهلية. وإذا أطلقت الجاهلية ونسب الأمر إليها فيدل على تحريمها، كما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، إنك امرؤ لنعيره بأمه فيك جاهلية. فكل هذه السنن خالف النبي فيها الجاهلية الأولى وأنكر على من فعلها. فمن ابتغى في الإسلام هذه السنة فإنه حينئذ يكون أبغض أو من أبغض الرجال إلى الله. كذلك مطلب دم امرئ من غير حق فيسعى في قتل شخص مبريء، يروح في مكة لقضاة مكة، هذا اللي قتل ولدي وهو عارف انه كذب، ويجيب قرائن وشهود زور، اعوذ بالله، ويطلب دم امرئ بغير حق، هذا ابغض الرجال، فيسعى ويطالب حتى يقتله، يجيب شهود زور، يدفع رشوة، اعوذ بالله. فحينئذ اي فساد اعظم من ذلك؟ في غير الحرم قال النبي لا يحل دم امرئ المسلم يشهد ان لا اله الا الله، نعم، واني رسول الله، الا باحدى ثلاث، فكيف يفعل ذلك؟ فهو يسعى ويشتد بغير حق لقتل اخيه المسلم، نسال الله العافيه. من يجوز قتله في الاسلام؟
حد يجوز.
ها المرتد تارك دينه، الزاني والزانية المحصنين اللي تزوجوا من قبل، الساحر ومن الخوارج، لكن خوارج ضابط، انتبه، اي الخارج اللي بدأوا يقاتلون وقاتلوا، ولا يرسل لهم الإمام كما فعل علي بأرسل بن عباس، نعم اللوطي كما قال ابن تيمية قتل الصحابة اللوطي، الفاعل المفعول، هذا يقتل. المرتد ذكرناه، والساحر ذكرناه، والقاتل قاتل العمد، نعم. وكذلك يجوز القتل بالتعزير كما يقتل ولاة أمرنا اليوم مروجي المخدرات. من وين جاء التعزير؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح البخاري لقد هممت أن آمر بالصلاة وآمر أحد يؤم بالناس وأذهب أنا وقوم وأقوام جمع الحطب ثم نخلف ثم نذهب إلى بيوت أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والنبي نهاهم بمنكر، فقالوا التعزير بالقتل جائز ويرجع للإمام. أيضا الحرابة وغير ذلك مما جاز. إذن قال شيخ الإسلام اقرأ.
قال رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
نعم، فكل سنة مطلقة أو مقيدة في شخص دون شخص، كتابية من النصارى أو إيش أو وثنية، كما نصارية نصرانية، مثل من عياذا بالله يأتي في مسجد في مكة كما كان عثمانيون يفعلون ويبني ضريح في المسجد أو قبة تعبد، هذا اتبع سنة من؟ النصارى، اتبع سنة النصارى في ذلك. طيب، وحينئذ نعرف فضل الطائفة المنصورة التي يمحو الله بها آثار الجاهلية، كن منهم أهل الحديث، أدرس مسند أحمد، أدرس سنة أبي داود، أدرس كتاب التوحيد، لا تتخلف عن دراسة كتاب التوحيد، لا تتخلف عن العقيدة الواسطية. وحينئذ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فالطائفة المنصورة وقت الضعف ينصرون بإيش؟ بالحجة والبيان، وقت القوة بالحجة والبرهان، وقت القوة بالسيف والبنان. طيب السيف والبنان وقت الحجة، فكن منهم فكن منهم. يقول كيف انت تقول الإمام أحمد من فرق الناجية؟ طبعا ايه من فرق الناجية، والرغم أنف من رغم. يقول طيب سجين وجلس، نعم، وابن تيمية كذلك، والألباني في نفس سجن القلعة، سجن ابن تيمية، سجن الألباني أيضا من قبل البعث. طيب كيف؟ أي كيف؟ من يقول كيف؟ وقت الضعف ينصرون بالحجة والبرهان، وقت القوة بالسيف والبنان. الإمام أحمد حجهم وكبكتهم، يجي ابن الإدواد يقول هات لي كتاب هات لي سنة، ولم يجدوا له طريق. إذا نصره الله وأثار نصره إلى الآن. ندرس كتاب أصول السنة، كم مرة درسنا؟ درست أنا شخصيا في أوروبا، ودرست في عدة من المناطق في العالم، نشرت هذا الكتاب الحمد لله. هذه نصر الإمام أحمد ولا ايه، ونصر للسنة وليس لذاته رحمة الله عليه. أي عند الظهور بالسيف والبنان، بالسيف. طيب أما الجاهلية المقيدة بالمكان فتكون في مكان دون مكان. يقول في منطقة كذا ترى جاهلية يسجون القبور ويذبحون لها، جاهلية مقيدة في ذاك المكان. الشيخ المهاب لاحظ هذه الجاهلية المقيدة في عدة أماكن، في صنف كتاب التوحيد وضع يده في يد محمد بن سعود الإمام وهدم الأصنام أو القباب التي تعبد من دون الرحمن. إذن والمسلم قد يكون في جاهلية، قد يكون عنده نعرة أنه يعني يعتز بقبيلته، أنه كيف فلان يتكلم عليه كذا وأنا من غامض، أنا من كذا وكذا من القبائل، كيف يكلمني كذا؟ نعرة، إيش يعني أنت مسلم ليش تعزى بعزى الجاهلية؟ قال النبي من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه. قال ابن القيم يعني يقول عظ إير أبيك، ما يقول عظ آلة أبيك، ما يكني ليبكته، لأنه تعزى بعزى الجاهلية، ما افتخر أو نسب نفسه للإسلام. أنا ولد القبيلة الفلانية يقول علي كذا، إذن الآن فخرك كان ليش؟ لأنك ابن الإسلام والقبيلة ذلك، إذن هذا عمل جاهلية، فيجب عليك أن تعتقد لا فرق بين أعرابي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في التنافس بالقبائل والأشياء ذي، قال دعوها النبي فإنها منتنة تفرقكم. وسنة الجاهلية كثيرة متنوعة، المهم لا يفعل شيء منها، وليقرأ وقد كتاب إيش مسائل الجاهلية للشيخ محمد الوهاب، وقد تمت دراسته في دورة علمية لمدة 3 أيام أظن، وتيسر فراغ منه، وقد ختمناه مرتين، مرة في مسجد بلال ومرة في مسجد آخر في جدة كما تعلمون، فارجعوا إليه. ومن مسائل الجاهلية التحاكم لغير الله، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن يكون كفر أكبر إذا جحد حكم الله، وإذا اعتقد حكم الله واجب عليه يكون معصية، لأن الله أمر قطع يد السارق قام سجنه فعل معصية، إلا إذا جحد حد السرقة كما فعل من يوسف القرضاوي، أنكر حد الرجم وقال دي عقيدة يهودية. فإذا أنكر عقيدة إذا أنكر الرجم كافر، إذا أنكر إنسان الرجم أو أنكر حكم الله كافر. أما إذا اعتقد حكم الله صحيح واجب لكنه لهوى حكم غير ما أنزل الله فهذا إيش حكمه؟
فاسق
عاصي، كما فصل في ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيفة علي بن أبي طلحة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد حكم الله فهو إيش؟ فهو فاسق. اليوم جماعة التكفير والدواعش والسورية والإخوان المسلمين لا يفرقون، ليخرجوا على ولاة الأمر أول ما يشوف ولي أمر حكم حكما ليس في كتاب الله كفروه وأمروا بالخروج عليه وشحنوا الناس عليه وصاروا يذكرون المنكرات في البلد أو كذا عشان الناس يخرجون. نسأل الله العافية. فوضى فوضى فوضى. أما مثل شيخنا بن باز اللي كان عادين السلف وأوصى به، فكان ينصح لولي الأمر سرا، ويقول شيخنا بن باز كما قال هيثم العلماء كما قال الألباني كما قال ابن عثيمين: إذا جحد حكم الله فقال يسوغ لا ترك حكم الله، حكم مثل حكم الله فهو كافر، وإذا لم يجحد وأقر به في نفسه وحكم بعمله دون جحود فذلك فسق. ومن سنن الجاهلية التعامل مع كتاب الله بالهوى، فيفسر كلام الله بتحريف. هذه سنة من؟ يهود. ذكرنا سنة النصارى وهي الأضرحة في المساجد، المشركون التبرك، تحريف الكلم عن مواضعه، الكافرون فيجعلوا كفر أكبر مطلقا سنة اليهود. فمبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هذا أبغض الرجال إيش لله. عند الله في سنة اليهود تحريف، فحرف جماعة التكفير فقالوا يكفر مطلقا، ولا يشتغل عند هذا الحاكم اللي أكبر من الله طاغوت كافر ولو كان أبي وأمي فيستحقان القتل. فقتلوا الناس قتلا كبيرا أو ذريعا بسبب هذا الباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف يا رسول الله في الكتاب؟ قال: ينزعون أو يتأولونه على غير ما أنزل، غير تأويل الصحابة كما تأويل ابن عباس هنا، فيهلكون بذلك ويهلكون يعني. وهذا رأينا، تذكر بين وزارة الداخلية في اثنين توأم، عمر واحد منهم 17-20 قتل الواحد منهم أمه وأبوه اثنين. ليش؟ سنة الجاهلية يحرف مثل يهود القرآن، وكفر أبوه وأمه بالقرآن وأنهم طواغيت فقتلهما، فقتلوا الأب والأم. نسأل الله العافية. اقرأ. وبالصحيح عن حذيفة
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سلمتم سلما بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضللا بعيدا.
نعم، هذا الأثر أورده البخاري رحمه الله في أواخر صحيحه في كتاب الاعتصام، فهو مشهور عند أهل الحديث. قال: وفي الصحيح عن البخاري عن حذيفة قال: يا معشر القراء، وهم المتفقهة وطلبة العلم، قال: استقيموا. هذه الكلمة تنسحب على قراء الأمة في كل زمان، حتى في زماننا، نصيحة حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. فوصفهم بالصفة التي تخصهم دون غيرهم، وهذا من الأدب في النداء: يا مشايخ، يا طلبة العلم، إلى آخره. فإذا كان المخاطب بذلك السابقين الأولين فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والمخاطب عموم الطلب الذي دخل عليهم والحمد لله وهم مسلمين دخل عليهم هذا الدين وكانوا من أهل هذا الدين، فإنكم إن استقمتم أي طلبتم العلم على وجه صحيح عند أهله بنية صادقة فلم تخطئوا في أحد أمرين. الخطأ عند الطلبة طريق الاستقامة يكون في أحد أمرين: سوء القصد يطلب العلم دنيا، يطلب العلم رياء، يطلب العلم للشهرة فلا يبارك له. سوء الفهم وذلك بأخذه عن غير السلف، الفهم أخذ العلم عن غير أهله. فهم على مقتضى الهوى لا على مقتضى القواعد السليمة في الإسلام المروث على أئمة الدين، حينئذ يحصل الخلل عن الاستقامة. فقال استقيموا كلمة واحدة تشمل إخلاص الدين لله بطلب العلم عند أهله والاجتهاد في طلبه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والعمل بمقتضاه ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة على منهج السلف. السورية قراء تفكروا العلم وطلبوه، هل أطاعوا حذيفة؟ لا، لأنهم لما طلبوا العلم لم يكن لهم حسن قصد في ذلك. كان أحد السرورية التائبين قال لي كانوا يقولون لنا اطلبوا العلم، اطلبوا العلم عند ابن عثيمين، فإذا طلبتم العلم اطعنوا في الولاة، فإذا صار طلب العلم بسوء إيش؟ بسوء قصد، فيجذبون الناس بتدريس الواسطية والطحاوية ونحو ذلك والدورات العلمية ومؤلفات في الردع الرافضة والصوفية ثم والأشاعرة، ثم يعطفون الناس باسم العلم على الخروج على ولاة الأمر. فهؤلاء لم يطيعوا حذيفة، لم يستقيموا من جهة حسن القصد في العلم وطلبه. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.